بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل بعدما أن فسر يوسف وعبر تلك الرؤيا: وقال الملك توني به. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير الرؤيا التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه، فعرف فضل يوسف وحسن اطلاعه على رؤياه. قال: ائتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول، رسول الملك لمن؟ ليوسف. أي فلما جاء رسول الملك ليوسف قال: ارجع إلى ربك. رفض الخروج من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال للرسول: ارجع إلى ربك، أي قال يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي سله عن قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهن، هل يعلم أمرهن؟ وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن وإني ظلمت بسببهن؟ هذه الآية فيها مباحث. نعم، المبحث الأول: أبى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من السجن، وسيأتي عليكم السلام سيأتي الثناء عليه إن شاء الله. يقول الشوكاني رحمه الله: أمره بأن يسأل الملك عن ذلك وتوقف عن الخروج من السجن، ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه، وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بينا، ولقد أعطي عليه السلام من الحلم والصبر والأنات ما تضيق الأذهان عن تصوره. هذا المبحث الأول. يقول ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف أناتا وصبرا وطلبا لبراءة ساحته. طيب، هناك أمر آخر، وهو أن يوسف لو خرج والقضية القديمة على ما هي عليه، وقربه الملك وصار قريب الملك، يقال: انظروا هذا المراود، صح؟ يعني يقول فلان قربه الملك، هذا الذي راود فلان وهو إلى آخره، وتبدأ وترجع القصص القديمة، كما نقول ترجع السواليف القديمة. لا، شافوه يوسف عند الملك قالوا: هذا اللي راود فلان أو راود فلان أو وتبدأ. أراد يوسف أن يقضي على هذا وأن يظهر براءته وتنتهي هذه القضية ويعرف الحق من الباطل. نعم، يقول: وذلك أنه خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه، فيراه الناس بتلك العين يقولون: هذا الذي راود امرأة العزيز. وفي قوله: ارجع إلى ربك فاسأله، سؤال: هل تتوقعون أن المراد مجرد السؤال؟ لا، المراد التثبت والبحث عن القضية، وليس المراد السؤال. كل أحد يعرف هذا أسلوب عربي معروف: ارجع إلى ربك واسأله عن أمر النسوة. كل أحد يعرف أن هذا الرسول لما يجي يأتي للملك ويقول: قال لي يوسف كذا وكذا، الملك سيبحث ما القضية، ما الأمر، ما قضية النسوة. أي نعم، وهذا أمر معلوم، كيف يجهله ملك، يجهل هذا الأمر ويتحدث عنه، كيف ظلم هذا الرجل الذي رأى الرؤيا وعبرها لي. نعم، فالمقصود من السؤال التثبت والتحريض على معرفة حقيقة أمر النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. أيضا من مباحث هذه الآية: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. كان المفروض أن يقول ماذا؟
ما
المرأة أيضا كان من المفروض أن يقول ماذا؟ التي راودتني، صح؟ وإنما ابتعد عن ذلك كله، فقال ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. قال العلماء وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعنا أيديهن دون امرأة العزيز وفاء لحق زوجها واحترازا من مكرها، ولأنهن كن شواهد على إقرارها بأنها قد راودته عن نفسه، فقد قالت أمامهن بكل تبجح وتكشف فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم إلى آخره. واكتفى بالسؤال عن تقطيع أيديهن دون التعرض لكيدهن له سترا لهن وتنزها منه عليه السلام عن ذكرهن بما يسؤن. وأيضا هذا الكلام سيجر للكلام الآخر، ما قضية قطع اليد؟ القضية كذا وكذا وينبني عليها. أي نعم. ولذلك في أمر النسوة بأمر هذه الأمور ينبغي الإنسان يبحث من بعيد، لأن هذا الكلام سيجر إلى أمر آخر. ولذلك انظر من ذكاء يوسف وصبره وكمال عقله، لأنه يعلم أنه حينما تأتي النساء ويسألون هذا السؤال سيأتي ويظهر الحقيقة ويظهر الحق ويظهر الحق ويجر الكلام إلى تعرف الحقيقة. أيضا في علة أخرى ذكرها ابن عاشور يقول وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعنا أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف عن أمرها، لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك وزيره، انتبه هذه من فوائد ابن عاشور نضيفها للكلمة التي قبل قليل، لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا ورعاية للعزيز. قد يقول انتهى الموضوع خلاص كفوا عن الموضوع، فإن هذا يتعلق بمن؟ بوزيري. وأيضا من المباحث وردت السنة بمدح يوسف عليه الصلاة والسلام على امتناعه من الخروج من السجن حتى يتحقق الملك من براءته. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا يقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام مدحا وثناء على من؟ على يوسف عليه الصلاة والسلام. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ولا شك أن هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مدح عظيم ليوسف في تأنيه وصبره وحلمه. هذه بعض المباحث التي تتعلق في قوله أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، أي إن ربي تبارك وتعالى وحده العليم بمكرهن بي وكيدهن لي، وهو الذي يتولى حساب الجميع. قال ما خطبكن؟ في الكلام محذوف دل عليه السياق، ما هو المحذوف؟ الملك دعا النسوة، وهذا أمر معروف. هذا إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن ما خطبكن؟ طيب ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة في القصة المشهورة المعروفة. ما خطبكن؟ والخطب الأمر الجلل، فكأن الملك كان قد استقصى فعلم الأمر قبل أن يواجههن بذلك، وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال ليكون الملك على بينة من الأمر. طيب وقبل الخوض في الأمر يكون عنده طرف خبر. وهنا سؤال، لماذا قال ما خطبكن مع التي راودت واحدة؟ الجواب من أوجه ذكرها الخازن والشوكاني والعلماء كلهم ذكروها مع التي راودته واحدة. قيل أن المراودة قد وقع من الجميع، طيب ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز. إذن الجواب الأول أن المراد بهذا الكلام امرأة العزيز، والجواب الثاني أن المراودة وقعت في الجملة من جميع النساء. وقيل كما قلنا قبل قليل المراد امرأة العجز وحدها ليكون أستر لها. ما خطبكن؟ المراد أنت يا فلانة، أنت يا فلانة، ليكون أستر لها. وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وحدها وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خطبهن بهذا الخطاب. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هذه البراءة الأولى. يعني يوسف بريء، لكن هذه شهادات، وكلما كثرت البراءة كثر الصدق والإخلاص. هذه شهادة النسوة. حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. إن ذلك انتهى الأمر. وقرب أن تنتهي، لا نقول القضية، الأمر الأول وهو قضية ما عاشه يوسف في التعب والسجن والابتلاء، تأتي حياة الملك والعز بعد قليل، هنا نهايتها. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، اعترفت، بان وظهر وانكشف الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. انتهى. وهكذا يشاء الله أن تثبت براءة يوسف على رؤوس الأشهاد بتلك الطريقة التي رآها الملك، وتنطق بها امرأة العزيز والنسوة التي قطعنا أيديهن. يقول الرازي رحمه الله هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف كان مبرأ عن كل الذنوب مطهرا عن جميع العيوب. وها هنا دقيقة، وهي أن يوسف راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، فذكرهن ولم يذكر تلك المرأة البتة. فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيما لجانبها وإخفاء للأمر عليها، فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن، فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء، واعترفت بأن الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف كان مبرأ عن الكل. ورأيت في بعض الكتب أن امرأة جاءت بزوجها، هذا الرازي يذكر قصة مشابهة، يقول رأيت في بعض الكتب أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر، فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتى تتمكن الشهود من إقامة الشهادة. فقال الزوج لا حاجة لي إلى ذلك، فإني مقر بصدقها في دعواها. فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الحد اشهدوا أني أبرأت ذمتك من كل حق لي عليك. طيب، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقع خلاف طويل بين العلماء كما قلنا في الآية السابقة، هذا الكلام كلام من؟ سنذكر الخلاف. أنا أشرح الآية أولا ثم نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. هذا الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، كلام من؟ طيب، اختلف العلماء رحمهم الله، نمشي على القول الراجح ثم نذكر الخلاف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا من تمام كلام امرأة العزيز، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة. هذا القول هو الراجح، واختاره ابن كثير وابن تيمية، وإن كان الجمهور على خلافه كما سيأتي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يوفق الخائن ولا يثبته، بل الخائن مرده إلى السقوط وإظهار باطله. وما أبرئ نفسي، تقول المرأة، لأن هناك قول آخر في المسألة لكن نمشي على القول الراجح. وما أبرئ نفسي، تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي ليست كل النفوس أمارة بالسوء، من رحمها الله ليست أمارة بالسوء. وسيأتي بالمباحث إن شاء الله. هنا مباحث قبل أن نذكر الفوائد فيما يتعلق بهذه الآيات. طيب، قوله: من المعلوم أن امرأة العزيز قالت كالتالي: قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم. اختلف العلماء الكلام بعد هذا الكلام كلام من؟ فذهب جمهور المفسرين، بل إن بن جرير لم يحكي إلا هذا القول، وأنه من قول يوسف، ويكون المعنى كالتالي ويكون المعنى كالتالي: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من؟ زوجها، يعني يوسف. وعلى كلام من يقول أن الكلام كلام يوسف، ليعلم هذا الزوج العزيز عزيز مصر أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، قالوا هذا في هضم للنفس، فيوسف لا ينبغي أن يزكي نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا على قول الجمهور، وأن الكلام كلام من؟ يوسف. أما ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير رحمه الله وابن القيم رحمه الله والقاسمي رحمه الله وجماعة قلة قياسا ببقية علماء التفسير، قالوا أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز، واستدلوا بدليلين. لا بأس نأخذ كلام شيخ الإسلام وابن كثير. يقول ابن كثير: والقول الأول أقوى وأظهر، الذي هو أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك. ما معنى هذا الدليل؟ كأنه يقول الكلام كله متواصل مع بعض، والأصل أن الكلام الاتصال، والأصل عدم انقطاع الكلام إلا بدليل. فالأصل ما دام أنها قالت امرأة العزيز فالكلام كله كلامها. ولم يكن يوسف عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. يقول ابن تيمية رحمه الله: فهذا كله كلام امرأة العزيز، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه. وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه. وكعادته لم ننقل كلامه، ذكر 10 أوجه على ضعف هذا القول، وأن الراجح أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز. قال ابن القيم رحمه الله: وما أبرئ نفسي. وخالفهم بذلك آخرون أجل منهم، وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف. والصواب معهم لوجوه: أحدها أنه متصل بكلام المرأة، وهو قولها الآن حصحص الحق إلى آخره، ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه. الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه، قبل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق، والسياق صريح في ذلك. هنا سؤال: على قول الجمهور، على قول الجمهور وأن الكلام كلام من؟ يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أين قال هذا الكلام؟ الجمهور يقول هذا كلام يوسف، أين قاله؟ قيل في السجن لما رجع له الرسول، وقيل لما خرج فيما بعد، ما فيه إلا القولين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وعلى مذهب الجمهور ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي الزوجة، زوجة الزوج العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إلى آخره. المبحث الثاني: هذه الآية دلت على طهارة يوسف من الذنب من وجوه كثيرة. أولا أن الملك لما أرسل إلى يوسف وطلبه رفض الخروج. من يعطينا وجه الشاهد على براءة يوسف؟ واضح يا أخوان، المتهم واللي في قلبه زيق يخرج بسرعة. الواثق واللي يريد أن تظهر الحقيقة يقول ما أخرج، وهذا من أعظم الأدلة، هذا أمر معلوم. يعني هل إنسان ارتكب الجرائم يريد أن يظهر الجرائم مرة أخرى؟ يقول لا لن أخرج، ويبدأ يخرج كلام الناس مرة أخرى؟ لا، هذا أمر معلوم تعرفه جميع الفطر. فلما رفض الخروج علم براءته، يقول لا ما أخرج، لا وأضف إلى ذلك حتى يتحقق في أمري. هذا يدل على ماذا؟ على براءته وصدقه. انتبه، القرآن كله إعجاز وفيه فوائد عظيمة. وأنا أوصي اللي يحضر درس التفسير يحضر ليتعلم من كلام الله، اللي يحضر ما يستفيد يخشى عليه، لأن هذا الكلام كلام الله، يعني 100% درر، جواهر، نور، هداية، فمن وفقه الله فهم ذلك. طيب الثاني أن النسوة شهدنا في المرة الأولى بطهارته ونزاهته، حيث قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وفي المرة الثانية حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز أقرت في المرة الأولى بطهارته حيث قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، طهارة باطنية وظاهرية، من يخرجها لنا من الكلمة هذه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم؟ جمال الباطن والظاهر، يلا لا فاستعصم، هذا الباطن، الجمال الباطني تقول فاستعصم، والجمال الظاهري الجمال المعروف. يعني هي تقول للنساء وحينما رأينا يوسف ورأينا الجمال الظاهري قالت لا، وهناك جمال ماذا آخر وهو الجمال الباطني، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا أعظم، جمال باطني ظاهري، وهذا أعظم. والمرة الثانية في هذه الآية. المبحث الثالث إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، خطر النفس الأمارة بالسوء. والنفس إما أن تكون مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء. والنفس عدو لدود، فمن لم يحارب نفسه لن يفلح. ولذلك النفس الأمارة بالسوء من أخطر النفوس، يقودها الشيطان ويزينها. النفس إن لم تحاربها فإنها تحب الطمع والرياء والشهرة والكسل، كل شر، لماذا نعدد؟ كل شر تحبه النفس، الكسل والجوع والعطش والكسل والنوم وقلة الطاعة والتسويف وقلة التوبة إلى آخره. فمن لم يحارب هذه النفس ويجاهد نفسه فلن يفلح. فإن قال قائل كيف أجاهد نفسي مع النفس الأمارة بالسوء؟ أولا بالاستعاذة منها، وكلنا نحفظ ولله الحمد دعاء الصباح والمساء من حديث أبي هريرة أن أبا بكر قال قلت يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه 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 وشركه، قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا خفت مضجعك، فيستعيذ منها. ثانيا أن يجاهد هذه النفس، فهذه النفس كما قلنا تقود إلى كل، قد ذكر ابن القيم في دهر السعادة قال من أراد العز والدخول على الله فليترك النفس بالخارج. نعم، فهي طماعة تقود إلى كل شر. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالثا ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال بعض السلف جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت بها بقية عمري. فلابد من المجاهدة، من غير مجاهدة لا يستطيع الإنسان أن يفلح، وخاصة أن عدو لدود مع الهوى والنفس والدنيا ووا إلى آخره. نعم، من جاهد نفسه استطاع أن يجاهد أي شيء. نعم. ثالثا التوكل والاستعانة بالله على النفس الأمارة بالسوء. طيب هذه بعض المباحث من فوائد الآيات. أولا فضل العلم، منين نأخذه؟ سببا لخروج يوسف من السجن. من فوائد الآيات الحقائق لا تنكتم أصلا ولا بد من أن تبين ولو بعد عيد، فالحق لا بد أن يعلو ويظهر. وانظر قضية امرأة العزيز وكيف ظهر الحق وظهر وبان. من فوائد الآيات فضيلة الحلم والأنات والتريث، وهذا من تمام العقل. وقد قال النبي لأشج جبع القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، وهذه من أعظم صفات الحلم والعقل والرزانة التريث والحلم والصبر، ولا يستطيعه كل إنسان، فإن النفس يعني عجولة، قد كانت العرب تسمي العجالة أو العجلة أو الندامة. من فوائد الآيات عزة نفسه وحفظ كرامتها، إذ لم يرضى أن يكون متهما بالباطل حتى يظهر براءته ونزاهته. ومنها وجوب الدفاع عن النفس وإبطال التهم التي تخل بالشرف كوجوب اجتناب موافقتها. ومنها التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. ومنها من حسن الأدب والعشرة التلويح في شؤون النساء للتصريح. ومن فوائد الآيات السعي في براءة العرض أمر مطلوب. ومن فوائد الآيات الاعتراف بالخطأ فضيلة. منين نأخذه؟ الآن أنا حصحص الحق. ومن فوائد الآيات كراهية تزكية النفس. منين الفائدة نأخذها؟ لازم تكمل خطأ. لا خطأ. لا على قول من اختار إن الكلام من قول يوسف. هذه الفائدة على قول من قال إن الكلام كلام من يوسف وما أبرئ نفسي. كراهية التزكية. أما على القول الراجح الذي اخترناه لا. وفي قوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أن رحمة الله هي التي تصرف السوء. فادعوا الله أن يهب لك رحمة ودينا قويما. ومنها ليس كل نفس أمارة بالسوء، من رحمها الله فليست أمارة بالسوء. إذن أبحث عن أسباب الرحمة، أبحث عن أسباب الرحمة، ومنها الإنصات للقرآن، ومنها أن ترحم الناس، ومنها أن ترحم الحيوانات، إلى غيرهم مما ذكرناه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.